إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
من تسجيلاتنا الخارجية.
برنامج يعده ويقدمه
عماد الدين عبد الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم التي نبدأها معكم بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة من رحاب مسجد السيدة الطاهرة العفيفة زينب رضي الله عنها وأرضاها في فترة الثمانينيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ولا يستخفون من الله وهو معهم
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت
صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد السيدة الطاهرة العفيفة زينب رضي الله عنها وأرضاها في فترة الثمانينيات. إخوة الإيمان، ونستمع إلى هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، ويدور حول خلق الإخلاص في مفهوم القرآن الكريم. وقد سجل هذا التعليق من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، فإن القرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة عن الإخلاص، ووجه الأنظار إليه وحث عليه وأمر به، ومن أجل ذلك كان موضوع الدرس اليوم هو الإخلاص. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. هناك إذن أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده، لجميع المسلمين، أمر لا لبس فيه بالإخلاص، بأن يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. أما إذا انتفى الإخلاص، والعياذ بالله، إذا انتفى الإخلاص عن شخص من الأشخاص، فما هي النتيجة؟ ما هو المآل؟ ذلك أمر من الفظاعة بمكان. نتبين ذلك من الحديث التالي. قال صلى الله عليه وسلم: أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله العلم، فيقول الله تعالى: ما صنعت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، كنت أقوم به بالعلم، يعني كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان عالم، ألا فقد قيل ذلك: ورجل آتاه الله مالا. فيقول الله تعالى: لقد أنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي، كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، ألا فقد قيل ذلك: ورجل قتل في سبيل الله، ورجل قتل في الجهاد في الحرب. فيقول الله تعالى: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي، أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قتل. فيقول الله كذب، وتقول الملائكة كذب، بل أردت أن يقال فلان شجاع، ألا فقد قيل ذلك. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو الذي روى هذا الحديث، يقول بعد ذلك: ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال: يا أبا هريرة، أولئك أول خلق تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. وتمضي الأيام، ويدخل أبو هريرة على معاوية رضي الله عنه فيحدثه بهذا الحديث، فيبكي معاوية بكى حتى كادت نفسه تزهق، ثم قال: صدق الله إذ قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه هي عاقبة هؤلاء الذين لا يوجد الإخلاص في أعمالهم. قد يتصور الإنسان أن العالم لا يكون عنده رياء ولا يكون عنده عدم الإخلاص، ومع ذلك يأتي هذا الحديث فيحدثنا بأن بعض العلماء إنما يعلمون العلم ليقال إنهم علماء. وهؤلاء الأثرياء الذين يتصدقون بأموالهم، يتصدقون أحيانا خداعا، ويتصدقون أحيانا رياء، ويتصدقون أحيانا ليقال إنهم تصدقوا، ويأتي هذا الحديث فيقال إن هذه الطائفة التي لم تخلص في صدقتها تسجر بها نار جهنم يوم القيامة. ثم هذا الذي يقاتل، هذا الذي يقاتل في الحرب، إذا كان يقاتل في سبيل الله مخلصا فقد حقق الإخلاص، أما إذا كان يقاتل لأجل أن يقال إنه شجاع فإنه تسجر به نار جهنم. وفيما يتعلق بالجهاد خاصة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم، فلان يقاتل للدنيا لأجل أن ينهب ويسلب ولأجل أن يغتنم الغنائم، فلان يقاتل للدنيا، وفلان يقاتل حمية، وفلان يقاتل عصبية، ألا فلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإذا كان الأمر كذلك فإن المسألة مسألة الإخلاص في غاية الأهمية، ولا بد إذن من أن نعرف حقيقة الإخلاص. إننا رأينا ما هي العاقبة التي تترتب على عدم الإخلاص، إن هؤلاء الذين ليسوا بمخلصين تسجر بهم نار جهنم يوم القيامة. ما هو الإخلاص؟ نريد الآن أن نعرف حقيقته حتى نتبين الأمر ونسير على هدى، وحتى لا نكون من هؤلاء الذين تسجر بهم نار جهنم يوم القيامة وقان الله ذلك. يقول سيدنا سهل التستري، وقد كان رجلا من أولياء الله الكبار، يقول في كلمات بسيطة بسيطة جدا يعرفنا حقيقة الإخلاص، يقول: أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. يكون سكونه إذا سكن، وقيامه إذا قام، ومسيره إذا سار، وجلوسه إذا جلس، وحديثه إذا تحدث، تكون حركاته
ويكون سكونه لله سبحانه وتعالى خاصة. إذا ما كان كذلك فقد حقق الإخلاص. يحقق الإنسان الإخلاص إذا كانت حركاته وكان سكونه لله سبحانه وتعالى خاصة. تكون صلاته لله لا ليقول الناس أنه صلى، وتكون صدقته لله سبحانه وتعالى لا ليقول الناس أنه تصدق، وهكذا الأمر في جميع أحواله. والصورة الكاملة التامة هي التي في قول الله تعالى لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الآيات الكريمة تجمع ها الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الحياة وتتجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اتجه بجميع أعماله إلى الله سبحانه وتعالى فهو من المخلصين. وإذا أردنا بالضبط حقيقة الإخلاص من جديد وبتعبير آخر، فإننا نقول إن كل عمل يجانبه الرياء ويجانبه الهوى فهو عمل مخلص. إذا انتفى الرياء عن العمل وانتفت شهوة النفس، قد يعمل الإنسان العمل حبا في العمل لا لله سبحانه وتعالى، فيعمله بشهوة النفس حبا فيه لا من أجل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يصوم حبا في الصيام فلا يثاب على ذلك لأنها شهوة النفس، وبعض الناس يصوم لله سبحانه وتعالى فيثاب على ذلك لأنه عمل العمل لله سبحانه وتعالى. إذا انتفى الرياء وانتفى الهوى عن العمل أو انتفت شهوة النفس عن العمل فإن العمل يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وما من شك في أن الإخلاص يتصل بالنية اتصالا وثيقا. والآن نذكر حديثا عن النية، يقول العلماء إنه ربع الإسلام. هذا الحديث وحده هو ربع الإسلام. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. في هذا الحديث يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل الخير المقبول عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الذي نوى به صاحبه الخير، الذي نوى به صاحبه الله سبحانه وتعالى، وأن النية ضرورية لأعمال الخير، ومهما يكن من أمر فإن لكل امرئ ما نوى. هذا الذي ينوي الدنيا يكون نصيبه الدنيا، وهذا الذي ينوي الله سبحانه وتعالى ولو كان العمل دنيويا يكون له أجره. يعني هناك أشخاص يعملون العمل الواحد وهو عمل دنيوي متحد، لكن بعضهم ينوي بهذا العمل الدنيوي دنياه فلا يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه، وبعضهم ينوي بهذا العمل الدنيوي أخرى فيثيبه الله سبحانه وتعالى. يذهب العامل مثلا إلى عمله، فإذا كان ينوي بهذا العمل أن يكف به نفسه وعياله طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على عمله. أما إذا نوى بهذا العمل أن يأخذ مجرد الأجر فإنه لا يثاب على عمل، إنه عمل واحد، ومع ذلك يثاب الإنسان على هذا العمل أحيانا إذا نوى به وجه الله، ولا يثاب عليه إذا لم ينو به وجه الله سبحانه وتعالى. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا بالنية، ثم جعل لكل عبد نية، ثم رد طالب الدنيا إلى نياتهم، وهكذا الأمر. النية ضرورية للعمل إذا أراد الإنسان الثواب على هذا العمل. يقول العالم الجليل سفيان الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. كانوا يتمرنون على النية، يتعلمونها حتى لا يعمل الإنسان منهم عملا بدون نية. انظروا إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول: إنك إن حينما تضع لقمة في فم امرأتك تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تثاب عليها. هذا العمل الذي ما كان الإنسان يتصور أن يكون عليه ثواب، يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تثاب على هذا العمل حينما تريد به وجه الله.
وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق على تلاوة اليوم التي استمعنا إليها في مستهل الحلقة من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة، هذه أرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من تسجيلاتنا الخارجية،
برنامج يعده ويقدمه
عماد الدين عبد الخالق.